الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي هذا المجلس المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة تفسير سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كما تلاحظون الحوار، يعني الكلام لا زال مع المشركين الذين يتعجبون من أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا. يقول الشيخ: أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا محتجا عليهم، يعني حال كونك محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها، يعني تيسير أسباب الأرزاق في الأرض. هذا لا شك أنه محل التفكر، وكيف الله عز وجل جعل أرزاق العباد في الأرض. لذلك مثلا الآن يقولون: هل يمكن العيش على سطح القمر؟ هل يمكن العيش على سطح كواكب أخرى؟ إلى غير ذلك. إمكانية وعدمها هي مترتبة على ماذا؟ على الرزق. الناس اليوم لماذا يسكنون في أماكن ويتركون أماكن حتى من الأرض؟ يبحثون عن الرزق. لذلك الصحارى، الصحاري الكبيرة مثلا الصحراء الكبرى التي تشمل عددا من دول المغرب مثلا، كذلك مثلا الصحراء الربع الخالي هنا مثلا، غيرها من الصحارى الموجودة في العالم، تجد أن عدد سكانها قليل جدا، لذلك لقلة كسب الرزق فيها، لقلة وصعوبة كسب الرزق فيها، بخلاف الأماكن خلونا نقول اللي فيها أنهار وفيها أماكن يعني لكسب الرزق، تجد أن الناس يتجمعون ويتجمهرون فيها. وهذا واحد من الأسرار اللي ننظرها في العالم، كل واحد ينظرها: لماذا يجتمع الناس في العواصم والمدن الكبيرة ويتركون القرى والمناطق البعيدة؟ بحثاً عن الرزق، عرفتم؟ يعني ليس حبا لهذا المكان دون غيره، بل بالعكس الإنسان يحب المكان الذي ولد فيه وعاش فيه وترعرع فيه، وكلما خفت يعني الضوضاء وخفت الحركة كان أهدأ للإنسان. لماذا يترك الأهدأ ويذهب للمكان الذي فيه نوع من التعب والعنت؟ لأجل الرزق. الله عز وجل لما جعل الأرض هي محل رزق الإنسان، هذا دليل على أن الإنسان مهما عاش لا بد أن يرجع إلى الأرض. والله عز وجل قال هذا صريحا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولذلك يعني تبقى هذه كلها نظريات، ويبقى الكلام فيها يعني كما نقول خيال علمي أكثر من أن يكون واقع نعرف أننا سنستطيع العيش. هذه حقيقة مهم جدا أن نعيها، ومعرفة الإنسان للحقائق مما يذكر الله عز وجل في القرآن أو يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، هذه تريح الإنسان ولا تجعله يتعب إن صح التعبير وراء كثير من النظريات العلمية والخيالات التي لا يمكن أن يدرك لها إن صح التعبير نهاية، بخلاف الحقائق جميل التي يذكرها الشارع، فإن في معرفتها منفعة للإنسان، إن في معرفتها منفعة للإنسان. ولذلك كان من أشرف أسباب كسب الرزق أمران، ما هما؟ الزراعة والرعي. كلام العلماء رحمهم الله تعالى متقدمين كالرازي وابن خلدون وغيرهم الذين يعني تكلموا في هذه القضايا كثير، وهو مبني على مثل هذه الآية، وهو مبني كلام العلماء متقدمين ينطلقون فيه من ماذا؟ من دلالات الشرع، ليس فقط من مجرد النظريات أو الأشياء العلمية، وكذلك أيضا من الأحاديث التي تضم إلى ذلك، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم إلى غير ذلك. لاحظوا أن كما نقول يعني أشرف مهنتين يعني ذكرها الشارع حتى عليها، وهي مثل الزراعة ومثل الرعي، متعلقة بالأرض، متعلقة بالأرض تعلقا مباشرا. هذا يدلنا يا إخوة على أمر، وهو أن كسب الرزق متعلق بالأرض، فابحث عن الأرض التي يكون فيها رزق، نبحث عن الأرض التي يكون فيها رزقه. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يبحث عن الأسباب، ينظر في الوسائل التي توصله إلى رزقه، التي توصله إلى رزقه. وهذا لا ينفي أن الإنسان يكون ماذا؟ عنده يقين وتعلق بالله عز وجل في رزقه. ولذلك هو مع سعيه في كسب أسباب الرزق يدعو الله عز وجل، لأنه يعلم أنه مهما بذل هو من الأسباب ووصل لألف سبب لن يستطيع الوصول إلا بتوفيق الله عز وجل وإيش؟ ورزقه. الرزق هو من الله. ولذلك هؤلاء جاهليين الآن ينكرون الرسالة وينكرون النبوة، ومع ذلك يقرون بالرزق وأن الرزق من الله عز وجل، وأن الرزق من الله عز وجل. يقول أمن يملك السمع والأبصار، حطم الدليل الأول من يرزقكم، دليل إيش؟ أفقي، هي حولك. طيب الدليل الثاني أمن يملك السمع والأبصار، نفسي، أي هو الذي خلقهما وهو مالكهما وخصهما بالذكر، من باب التنبيه على المفضول بالفاضل ولكمال شرفهما ونفعهما. لذلك أهل النار إيش يقولون؟ كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكلام العلماء رحمه الله تعالى على قضية السمع والبصر وأنهما هما آلة العقل، ليس معنى ذلك الإنسان يعقل بسمعه وبصره، لكن هما الطريق الذي يوصل المعلومة إلى العقل. الإنسان بصح التعبير إما أن يسمع ذلك بأذنه فيقال له إن هذا الشيء يفعل كذا وهذا الشيء يوصل إلى كذا، فإذا يعقله، فهمتم؟ ويبدأ يفكر فيه، وإما أن يراه، وإما أن يراه. ولذلك كثر في القرآن تقديم السمع على البصر، لأن آلة السمع أوسع من آلة البصر، فليس كل ما تدركه هو ما تراه، بل الذي تدركه بما تراه يكون ضعفه، فأكثر ما تدركه بالسمع، ما تدركه السمع. ولذلك حتى أهل النار قالوا لو كنا نسمع ثم قالوا أو نعقل، والله المستعان. يقول نعم، ومن يخرج الحي من الميت. طيب الأول قلنا دليل أفقي، أما يملك السمع الأبصار دليل نفسي، ومن يخرج الحي من الميت؟ يلا شباب يشملهما، لأنك ترى إخراج الحي من الميت فيما حولك وتراه في نفسك في جنس الإنسان، عرفتم؟ فيشمل هذا كل حي وكل ميت، سواء كان ذلك حسيا أو كان ذلك معنويا. يقول كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى، حب ترى مثل الحجر خاص، ومع ذلك يخرج الله عز وجل منه هذا الشيء اللين السهل. قال وإخراج المؤمن من الكافر، هذا معنى، والطائر من البيضة ونحو ذلك، قال ويخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات. قال ومن يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي، يقول هذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية، أنه لم يذكر ماذا يا شباب، يعني مهمة لكم في التفسير وفي الترجمة، لم يذكر إيش شيء المدبر ما هو، فهمتم؟ ويقال الشيخ يشمل كل أنواع التدبير، كل أنواع التدابير الإلهية، فإنك إذا سألتهم عن ذلك فسيقولون الله، لأنهم يعترفون بجميع ذلك وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات. فقل لهم إلزاما بالحجة أفلا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان. فذلكم الذي وصف نفسه بما وصفها به سبحانه الله ربكم، وذلكم الله ربكم أي المألوه المعبود المحبوب المحمود المربي جميع الخلق بالنعم، وهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه سبحانه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. فأنى تصرفون، لاحظوا الأولى وقل أفلا تتقون، هنا فأنى تصرفون يعني عن عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له وجود إلا العدم، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فليس له في الملك مثقال ذرة ولا شركة له بوجه من الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. فتبا لمن أشرك به وويحا لمن كفر به، لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم. ولهذا قال تعالى عنهم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، يعني بعد أن أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين. هنا الشيخ ليش قال عدموا عقولهم؟ قصدي أين جاء بها الشيخ؟ تخرجوا من الآية 416 آخرها ها؟
فإن تصرفون لو كان عندكم عقل ما كنت استفهام لمن عنده عقل.
أيوة الاستفهام إنما يكون لمن عنده عقل، وهم الآن صرفوا عن ماذا؟ أيوة صرفوا بعقولهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم، نسأل الله العفو والعافية. والصارف لهم في ذلك هو الشيطان لوسوسته وتزيينه، عرفتم؟ واضحة هذه؟ فأحيانا الشيخ يعني أو أي مفسر يأتي بكلمة من ماذا؟ من مدلولات كلمة أخرى موجودة في النص. أنا ما أذكر لكم هذا، يفيدكم هذا في التفسير، يفيدكم في كذلك الترجمة، لأن الترجمة ليست مجرد نقل الحروف الموجودة، هذا سهل، تقول فأنا تصرفون، لكن إذا لم تذكر العقل هنا يعني كأني أقول مثلا في لغة أخرى فكيف حولتم إلى شيء آخر، عرفت؟ ولم أذكر الأداة أو الآلة التي حصل فيها الفساد فأدى إلى التحويل، هذا مفهوم في اللغة العربية من كلمة تصرفون، لكن هل هو في كل لغة يفهم؟ مثل لما الآن بدلت مثلا كلمة تصرفون بتحولون، واضح الصورة عندكم؟ وهذا يعني ترى مما يجعلكم تحسنون وتتقنون قضية الترجمة أو التفسير بالعربي، أنتم الترجمة ما هي إلا تفسير لكنها بلغة أخرى غير العربي، والتفسير نقول باللغة العربية، واضح مشايف؟ طيب أنا سبق أن ذكرت لكم قاعدة في قوله كذلك السلام. ما هي؟ من يذكرها؟ من يذكر لنا فائدتها في هذا الموضع؟ الكاف هذه شأنها عظيم جدا، أقصد في التفسير، مثل لما يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، أو كدأب آل فرعون كذلك كنتم من قبل. تذكرتم ولا ما تذكرتم؟ كاف لا ليست فقط للتأكيد. الكاف أيوة تشبيه تغني عن جملة كاملة، عرفتم؟ فكأنه يقول بسبب انصرافكم وعدم تقواكم، جميل، حقت كلمة ربك على الذين فسقوا من قبلكم، فهل تأمنون أن تكونوا مثلهم؟ فكروا فيها وراجعوا تفسير بعض الآيات التي سبقت معنا، مثل كدأب آل فرعون كذلك كنتم من قبل وغيرها من الآيات. دائما الكاف هذه تغني عن جملة تامة، يدل عليها السياق، تغني عن جملة تامة يغني عن يدل عليها السياق، لأنه قال أفلا تتقون، ثم قال فأنا تصرفون، ثم قال كذلك حقت، يعني بسبب عدم تقواهم وبسبب انصرافهم عن الله عز وجل وجبت واستحقوا العذاب الذين من قبلكم. فما الذي يحدث؟ فهل تأمنون أن ينالكم العذاب كما نالهم لأنكم فعلتم كما فعل؟ عرفتم؟ لاحظوا أن الكاف يعني كما نقول أحيانا تغني عن سطرين كاملين لحرف واحد. لا شك أن هذا من أدوات المعاني، هذا يسمى أدوات المعاني، بعض العلماء يسميه أدوات المفسر. أدوات المعاني هي الحروف التي تغني، يعني قد تكون حرف وقد تكون اسم استفهام أو غير ذلك، لكن المقصد أنها تغني عن جملة كاملة، ورودها في المكان يغني عن جملة كاملة يدل عليها السياق. طيب يقول الشيخ ولهذا قال تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، يعني بعد أن أراهم من الآيات البينات، بعد أن أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق يهدي أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يقول الشيخ يقول تعالى مبينا عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذ آلهة مع الله. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق أن يبتديه ثم يعيده، وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير، أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، وهي أضعف من ذلك وأعجز. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده من غير مشارك ولا معاون له سبحانه على ذلك. فأنى تؤفكون أي تصرفون وتحرفون عن عبادته، عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي ببياني وإرشادي أو بإلهامي وتوفيقه. الشيخ ذكر المعنيين، قل الله وحده يهدي إلى الحق بالأدلة والبراهين، هذا إيش دلالة إيش؟ الإرشاد، جميل، وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق، وهذا التوفيق. أما لا يهدي أي لا يهتدي إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدى، فما لكم كيف تحكمون، أي أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصاف معنوية ولا أوصاف فعلية تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال حتى اعتقد ذلك وألفه وظنه حقا وهو لا شيء. ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله، فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فسموها آلهة وعبدوها مع الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الله عليم بما يفعلون، يعني وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمي ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يقول تعالى: وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله، أي غير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن على الله تعالى، لأنه الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهو الكتاب الذي تكلم به رب العالمين، فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه؟ والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه سبحانه وتعالى. فإن كان أحد يماثل الله في عظمته وأوصاف كماله أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو تنزلنا على الفرض والتقدير، فتقوله أحد على رب العالمين لعاجله بالعقوبة وبادره بالنكال. إيش معنى الفرض والتقدير؟ أيوة جميل. والتقدير تقدير صحة ذلك، تقدير صحة ذلك، ويسمونه أيضا التنزيل، يعني تنزلا مع الخصم، إن كلامك حق فليكن. جميل. يقول: ولكن الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، أنزله تصديق الذي بين يديه من كتب الله السماوية، لذلك من إعجازه أنه مصدق لما بين يديه. يقول: بأن وافقها وصدقها بما شهدت به وبشرت بنزوله فوقع كما أخبرت، وتفصيل الكتاب للحلال والحرام والأحكام الدينية والقدرية والإخبارات الصادقة لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه، بل هو الحق اليقين، تنزيل من رب العالمين الذي ربى جميع الخلق بنعمه، ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. لذلك كان من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نعم، تمما لمكارم الأخلاق، غير ذلك ايش؟ لا نريد شيء في الربو في التربية. ها؟ بلا شك، لكن نريد التربية، التربية رب العالمين تزكيتهم ويزكيهم. فهمتم؟ لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لذلك تربية الناس هي جزء من الرسالة، هي جزء من الشريعة، عرفتم؟ والتربية هذه اللي نتكلم فيها وفيها كلام كثير جدا، ما هي إلا جزء من أربعة أجزاء من ربوبية رب العالمين، يعني واحد من أربعة معاني لكلمة رب. لاحظتم؟ لا شك هذا باب عظيم. لذلك الذي يشتغل في تربية الناس هو يحقق وصفا لله عز وجل، يحقق وصفا لله عز وجل، ويحقق جزء من النبوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم. ولذلك الله عز وجل قال قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. هذه النفس البشرية لأنها قابلة للخير والشر تحتاج هذه التربية، تحتاج هذه التربية. لذلك الذي يقول أن التربية لا علاقة لها بالدين ونحو هذا الكلام، دليل على أنه لا يفقه، لا يفقه. عرفتم؟ في التربية يعني هي جزء من ربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى، وفي المقابل هي جزء من النبوة. لذلك الاهتمام بها هو اهتمام بما شرعه الله عز وجل، وأي تربية تكون خارجة عما يريده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هي تربية ضلالة كالوحي. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكما أن الوحي يطلق على الوحي كلام الله عز وجل جميل، فكذلك أيضا يطلق على وسوسة الشياطين واحد. والتربية قد تكون شرعية وقد لا تكون شرعية، واضح؟ فمن اتخذ الشيطان ربا فستكون تربيته شيطانية، ومن اتخذ الرحمن ربا فستكون تربيته ربانية إلهية. لذلك التربية الإلهية تربية عظيمة ليست سهلة، الإنسان ما يفقهها ولا يفهمها إلا إذا قرأ الآيات ومعانيها وقرأ الحديث ومعانيها. لذلك عند قوله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون، إذا قال ابن عباس الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار، يعني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل الكتاب. بشكل هذا من عظيم فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ليس فقط في التفسير واللغة والفقه، حتى في قضية التربية. قال يربون الناس بصغار العلم قبل الكتاب، ما يتركون شيئا من العلم إلا ويربون الناس عليه. ليس معنى ذلك أنهم يتركون الكبار ويشتغلون بالسنة، واضح؟ كل علم له مبادئ لا بد أن تبدأ بها حتى تصل إلى كبار، ولا يمكن الوصول إلى الكبار ما لم تبدأ بالصغار. فإذا قفزت إلى الكبار تهت وضعت، بل وضللت وأضللت. عامة الفتن والضلالات التي وقعت في أمتنا وفي غيرها من الأمم كان سببها هو القفز على كبار المسائل قبل معرفة بداياتها. لذلك الناس أعظم ما يكونون بحاجة إلى تعلم، خلونا نقول صغار المسائل قبل كبارها. ليس المقصود أنها صغيرة معنى ذلك أنها قليلة الحجم أو أنها لا شأن لها، لكن هي التي تبنى عليها تلك الكبار. الذي يريد يبني عمارة من أدوار متعددة لا بد أن يهتم بصغائر الأمور التي تكون تحت الأرض. هذا هو شأن التربية، تزكية النفس. الإنسان أكثر ما يكون محتاج لمثل هذه الأشياء سواء في نفسي أو في غيره. لذلك ما في شيء من فعل الخير يقول هذا ليس له شأن وهذه حسنة صغيرة. ربما تسبيحك لله عز وجل هو الذي يقوم عليه إيمانك كله، ربما ذكرك لله، ربما دمعة عينك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل ذكر الله خاليا وفاضت عيناه جعله من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. ما فعل شيء، فقد ذكر الله فتذكر عظمة الله عز وجل فدمعت عينه. هذه الدمعة إن كانت شيئا يسيرا والناس لا يأبهون له، لكن لما قام به من تعظيم الله عز وجل عظم يوم القيامة. قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، بس مجرد قلبه يعني كل ما خرج المسجد يحن انه يرجع إليه. مسألة عند الناس ليست بذات شأن، لكنها عند الله عز وجل عظيم. عرفتم؟ فمقصدي ان الانسان بحاجه الى هذه الامور، ولا يقول لا والله انا الحج عندي يكفي، ولا مثلا تعلم العلم الشرعي يكفي. لا شك ان هذه مسائل كبار، لكن هذه المسائل الكبار تحتاج ايضا الصغار حتى تستطيع فعلا الوصول اليها، وان تكون تلك الكبار في مأمن من السقوط. نسأل الله العفو والعافية. الملك والتربية وإيش الحفظ والرعاية، هذه أربعة معاني من كلمة رب. التربية واحد منهم، لذلك يعني قصدي أنه في زماننا هذا الناس صاروا يقللون شأن التربية والاهتمام بها. قد يكون يعني إن صح التعبير عن سوء فهم، وقد يكون عن سوء قصد. نسأل الله العفو. الله المستعان. قال الله تعالى أم يقولون، أي المكذبون عنادا وبغيا، افتراه يعني محمد صلى الله عليه وسلم على الله واختلقه، حشاه صلى الله عليه وسلم أن يفتري أو يختلق. جميل. قل لهم ملزما لهم بشيء إن قدروا عليه أمكن ما ادعوه، يعني نسميها حجة عقلية، وإلا كان قولهم باطلا. فأتوا بسورة مثله، هذا الذي يسمى التحدي، يسميه العلماء التحدي. والتحدي معناه في اللغة هو الحث، فهمتم؟ الحث. فأنت حدوته بمعنى أنك حدثته أنه إذا كان هذا القرآن ليس من عند الله هذا قل مثله، وليس مثله كاملا سورة. جميل. وهذا محل إجماع بين أهل العلم على أن السورة أقل متحدى به. هناك من أهل العلم من يقول الآية والآيتين يعني أقل من السورة الواحدة أيضا متحدى بها، منهم شيخ الإسلام تيمية وابن حزم وغيرهم من العلماء رحمه الله تعالى، وحكاوة بن عقيل الحنبلي وغيرهم من أهل العلم المتقدم، أشار إليه الباقلاني. لكن مقصدي من هذا أنه الآن الله عز وجل تحدى الناس بأن يأتوا بمثل القرآن، ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض من ظاهرة، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور كما سيأتينا في سورة هود، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لاحظوا أنه في كلها طلب الجمع، مو بس أنتم، يعني مو بس أتحداك أنت تقول مثل القرآن، لا، أنت واجمع من شئت من الجن والإنس، بل وتظاهروا يعني تعاونوا على هذا إن استطعت. وكرر هذا التحدي بالسورة الواحدة، لاحظون سورة يونس مكية باتفاق العلماء، وهود والإسراء كلها مكية، في قوله سبحانه وتعالى فليأتوا بحديث مثله في سورة الطور وهي أيضا مكية. طيب في سورة البقرة وهي مدنية كرر نفس الكلام، أنه عام يقولون افتراق الفاتوا به سورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول فاتوا بسورة مثله، لاحظوا أنه هنا مثله هناك من مثله. جميل. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين يعاونونكم على الإتيان بسورة مثله. يقول الشيخ وهذا محال، ولو كان ممكنا لدعوا قدرتهم على ذلك. إيش؟ ووفروا أنفسهم بدلا من أنهم يقاتلونه ويجعلون أنفسهم وأموالهم وأزواجهم في خطر، أليس كذلك؟ بل بالعكس هم ذهبوا إلى القتال وتركوا الأمر السهل بالنسبة لهم، لأنهم العرب هم أهل اللسان هم أهل الكلام، وميدان تنافس بينهم هو في الكلام في الفصاحة، أليس كذلك؟ يقول يعاونونكم على الاتيان بسورة مثله، وهذا محال ولو كان ممكنا لادعوا قدرتهم على ذلك ولا أتوا بمثله، ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل لا حظ له من الحجة. ولهذا قال من قال منهم إيش؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، كل ما قالوا هذا. يقول والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه أنهم لم يحيطوا به علما، فلو أحاطوا به علما وفهما حق وفهموا حق فهمه لأدعنوا بالتصديق به، وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل به العذاب ويحل بهم النكال، وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم. ولهذا قال كذلك، شفتم جاءت كذلك كافرون، عرفتم؟ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يقول وهو الهلاك الذي لم يبق منهم أحدا، فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. يقول وفي هذا دليل على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما. قال سبحانه ومنهم من يؤمن به أي بالقرآن وما جاء به، ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. يقول وهم الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد، فسيجازيهم الله على فسادهم بأشد العذاب. وإن كذبوك فاستمر على دعوتك، يعني لا تلتفت إليهم، هذا المقصود من الخطاب، إنه إيش؟ لا تلتفت لتكذيبهم، لا يشغلنك تكذيبهم، لا يلهينك تكذيبهم، لا يصرفنك تكذيبهم، لاحظتم؟ وإن كذبوك، ولاحظوا أن هذا كله دخل الآن في معنى إن الشرطية هذه، أي فاستمر على دعوتك وليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، لكل عمله، فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل. لاحظوا أنه بدأ بنفسه، عرفتم؟ وهذا يعني من أدب الخطاب، حتى لو كان مع قوم كافرين معاندين مثل ما نقول نبغضهم نكرههم، إلا أن أدب الخطاب مهم، إلا أن أدب الخطاب مهم. فقال بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أي كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يقول تعالى ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به، وإن منهم من يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت قراءته الوحي لا على وجه الاسترشاد بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات. يقول هذا استماع غير نافع ولا مجد على أهله خيرا، لاحظوا أثر النية. يقول لا جرم إن سد عليهم باب التوفيق وحرموا من فائدة الاستماع، ولهذا قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يقول هذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به، وخصوصا إذا كان عقلهم معدوما، فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل الكلام فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعا ينتفعون به. وأما سماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم به ما تقوم عليهم به الحج حجة الله البالغة، فهذا طريق عظيم من طرق العلم وقد انسد عليهم، وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخبر. ولذلك ينبغي على الإنسان أنه أول ما يسمع الآية إيش؟ لا يبادر إلى استغرابها أو التعجب منها، بل يقول آمنا بالله وصدقنا المرسل، حتى لو لم يفهمه، ثم يبدأ يبحث في معناه. الإقرار مهم. هؤلاء ما دخلوا للإقرار، وإنما دخلوا والعياذ بالله عز وجل للتعجب وغيره من الأشياء التي لم تنفعهم. يقول: ثم ذكر انسداد الطريق الثاني وهو طريق النظر، فقال: ومنهم من ينظر إليك، أي فلا يفيد نظره إليك ولا سبر أحوالك شيئا، فكما أنك لا تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، فكذلك لا تهدي هؤلاء. فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق، فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟ ودل قوله منهم من ينظر إليك الآية أن النظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه، من أعظم الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصيرة عن غيره من الأدلة. هذا مهم جدا، تعليم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، أعماله، هديه صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يدل على ماذا؟ يدل على الحق، ويدل على عبادة الله عز وجل. قال: وقوله إن الله لا يظلم الناس شيئا، أي فلا يزيد في سيئاتهم سبحانه ولا ينقص من حسناتهم، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. وإلا لو فعل فهو المالك، وإلا لو فعل فهو المالك، وللمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل قضى وقدر حتى على نفسه سبحانه وتعالى أنه لا يظلم الناس شيئا. قال: ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أي يجيئهم الحق فلا يقبلونه، فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم والختم على أسماعهم وأبصارهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنيا، وأن الله تعالى إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لا ريب فيه كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار، وكأنه ما مر عليهم نعيم ولا بؤس، وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا، ففي هذا اليوم يربح المتقون ويخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم والدين القويم، حيث فاتهم النعيم واستحقوا دخول النار. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. أي لا تحزن أيها الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المكذبين، ولا تستعجل لهم، فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعيدهم من العذاب، إما في الدنيا فتراه بعينك وتقر به نفسك، وإما في الآخرة بعد الوفاة، فإن مرجعهم إلى الله وسينبئهم بما كانوا يعملون، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم الذي كذبه قومه وعاندوه. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول تعالى: ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله ودينه، فإذا جاءهم رسولهم بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون، فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين، وهم لا يظلمون بأن لا يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة، أو يعذبوا بغير جرمهم. فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين، فيحل بهم ما حل بأولئك، ولا يستبطئ العقوبة ويقول: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فإن هذا ظلم منهم، حيث طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس له من الأمر شيء، وإنما عليه البلاغ والبيان للناس، وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم فمن الله تعالى ينزل عليهم إذا ينزل عليهم أو ينزل عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي قدره فيه الموافق لحكمته الإلهية. فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فليحذر المكذبون من الاستعجال، فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ولهذا قال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ يقول تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أي وقت نومكم بالليل أو نهارا أي في وقت غفلتكم ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أي بشارة استعجلوا بها وأي عقاب ابتدروه؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله، ويقال لهم توبيخا وعتابا في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون الآن تؤمنون في حال الشدة والمشقة وقد كنتم به تستعجلون. فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوا قبل وقوع العذاب، يعني يتوب عليهم. فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسا إيمانها، كما قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنه يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن، يعني تدعون الإيمان، وقد كنتم به تستعجلون، فهذا ما عملت أيديكم وهذا ما استعجلتم به. ثم قيل للذين ظلموا، يعني حين يوفون أعمالهم يوم القيامة، ذوقوا عذاب الخلد أي العذاب الذي تخلدون فيه أو تخلدون فيه ولا يفتر عنكم سماعه، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون من الكفر والتكذيب والمعاصي؟ قال تعالى: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ويستنبئونك حق هو، يعني أي يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد لا على وجه التبين والاسترشاد. أحق هو أي أصحيح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد وجزاء العباد بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر؟ قل لهم مقسما على صحته مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان: إي وربي إنه لحق، أي لا ملية فيه ولا شبهة تعتريه، وما أنتم بمعجزين لله أن يبعثكم، فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيئا فكذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم. وإذا كانت القيامة، فلو أن لكل نفس ظلمت بالكفر والمعاصي جميع ما في الأرض من ذهب وفضة وغيرهما لتفتدي به من عذاب الله لافتدت به ولما نفعها ذلك، وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة. وأسروا أي الذين ظلموا الندامة لما رأوا العذاب، يعني ندموا على ما قدموا ولا تحين مناص. وقضي بينهم بالقسط أي العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا يسمون هذه بالاستفتاح؟ عرفتم؟ ألا، ألا له الحكم، ألا إن لله. جميل، أي وهي لا شك أنها من أدوات التنبيه في جذب السامع. يقول الشيخ: أن يحكم فيهم بحكمه الديني والقدري، وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي. ولهذا قال: ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلذلك لا يستعدون للقاء الله، بل ربما لم يؤمنوا به. يقول: وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية. هو يحيي ويميت، أي هو المتصرف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع التدابير، لا شريك له في ذلك. وإليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يقول تعالى مرغبا للخلق على الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله. هذا أحد أهم أجزاء التربية، تعظكم وتنذركم الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها. وشفاء لما في الصدور، وهو هذا القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع. وهذا إيش؟ هذا ركن ثاني من أركان التربية. وبقدر ما تنفي بقدر أيضا ما تعلم، واضح؟ فأنت تزيل شيئا وتضع شيئا آخر مكانه. يقول: وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني، فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يجب للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة عن الشر ونمت على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس. هذا هو غاية التربية، غاية التربية تقديم مراد الله على مراد النفس. تتعدل النفس ليش؟ عرفتم؟ حتى تكون منقادة تابعة، لا تكون هي التي تختار فتتخبط وتبتعد عن الصراط المستقيم، لأن الشيطان يصبح هو الذي يلعب بها. يقول: وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه، وكذلك ما فيه من البراهين ما فيه يعني القرآن من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف، يعني نوعها وشكلها وجعلها متعددة وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبهة القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. يقول: وإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوبكم. وهدى ورحمة للمؤمنين، فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور، سواء كان الإنسان فقيرا أو غنيا. عرفتم؟ بخلاف من لم ينتفع بالقرآن فإنه سيشقى ولو كان غنيا أو كان فقيرا. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الله عز وجل قال: إيش؟ أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حتى لو كان له مال قارون، نعم حتى لو كان له مال قارون، لماذا؟ لأنه سيشغله ماله والخوف عليه من أن يتمتع به. نسأل الله العفو والعافية. أما المطمئن إلى حكم الله عز وجل فلا يخاف، ويعلم أنه حتى لو ذهب ماله كله أن الله عز وجل عنده له من الخير والأجر أضعف ما ضاع. لذلك هو يبقى مطمئن القلب مرتاح ولا يشغله غنى عن ربه. هذا المقصود. لذلك شأن القرآن وشأن الإسلام في تربية النفس عجيب عجيب. يقول ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك. لاحظوا كيف، يعني ما قال للنفس لا لا تفرحين أبد، أنت قدامك عذاب وقدامك حساب وقدامك قبر، لا، الأمر بالفرح. يقول ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك. إيش؟ آه. إيه بتحقق ماذا؟ آه. طمأنينة القلب. قال قل بفضل الله الذي هو القرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده، ورحمته الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني من متاع الدنيا ولذاتها. فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين ما وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما. يقول هذا فرح محمود بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها أو الفرح بالباطل، فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. والحقيقة أنه شبهة علم وليس بعلم. لذلك قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هم غافلون. قال وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية الدار الآخرة، والعلم بها هو العلم الحقيقي. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يقول تعالى منكرا على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يعني أنواع الحيوانات المحللة التي جعلها الله رزقا لهم ورحمة في حقهم، قل لهم موبخا على هذا القول الفاسد الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني المذكور في سورة ماذا؟ في سورة الأنعام. قال ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم فعلم أنهم مفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يعني أن يفعل الله بهم من النكال ويحل بهم من العقاب. قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة إن الله لذو فضل على الناس، يعني كثير وذو إحسان سبحانه وذو إحسان جزيل ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إما أن لا يقوموا بشكرها وإما أن يستعينوا بها على معاصيه وإما أن يحرموا منها ويردوا ما من الله به على عباده. قال وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة ويثني بها على الله ويستعين بها على طاعته. قال واستدلوا بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده سبحانه وتعالى. قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول يخبر تعالى عن عموم مشاهدة واطلاع على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم وفي ضمن هذه الدعوة لمراقبته على الدوام. فقال وما تكون في شأن أي حال من أحوالك الدينية والدنيوية وما تتلو منه من قرآن، أي وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك، ولا تعملون من عمل أي صغير أو كبير، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به، فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وباطنكم. وما يعزب عن ربك، أي وما يغاب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه سبحانه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء، وكتابته المحيطة بجميع الحوادث، كقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يقول الشيخ: يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، يعني فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال، ولا هم يحزنون على ما أسلفوا، لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال. وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثبت لهم الأمن والسعادة والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول: ثم ذكر وصفهم فقال: الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا. هذه من كلمات السلف: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا. فلو جاءنا فاسق وادعى الولاية نقبل؟ لا نقبل. لماذا؟ لأن تقواه منخرمة، عرفتم؟ قال تعالى: ولهم البشرى، قال الشيخ: ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة ترى للعبد. قال: وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق. لا شك أن هذا من البشرى العاجلة للمؤمن. قال: وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول: وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم، وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم، كما قال تعالى: من زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز. قال: لا تبديل لكلمات الله، أي بل ما وعد الله فهو حق لا يمكن تغييره ولا تبديله، لأنه الصادق في قيله سبحانه، الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه، ذلك هو الفوز العظيم، لأنه اشتمل على النجاة في من كل محذور، والظفر بكل مطلوب محبوب، وحصر الفوز فيه، لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. يقول الشيخ: والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى، ولهذا أطلق ذلك فلم يقيده. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. كرر سبحانه وتعالى هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الاشتغال بقولهم ومكرهم وكيدهم وما يفترونه، فكل ذلك لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي لتابع النبي أن ينشغل به، واضح؟ ولذلك يعني كما نقول الداعية ينبغي عليه أنه إيش لا يرد على الشبه إلا بقدر ما يدفع شرها ويكسر حدتها فقط، حتى لا تلتبس على من أراد الله به خيرا، حتى لا تلتبس هذه الشبه على من أراد الله به خيرا، سواء كان مؤمنا فقد تشككه هذه الشبه، أو قد يكون في قلبه نوع من التوجه للإيمان ولما يؤمن بعد يكون إيش مترددا. فإذا كسرنا هذه الشبه أزلنا هذا الإشكال عنه، واضح؟ ولا يلزم تتبع الشبه كلها. يقول الشيخ أي ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك، فإن أقوالهم لا تعزهم ولا تضرك شيئا، إن العزة لله جميعا، يعني يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء، إذ قول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا مهم جدا أن يكون في دعائك، لا سيما في مثل هذا الزمن الذي طغى فيه الفساد والشر والشبه، وأصبح الإنسان لا يأمن على نفسه هو، فضلا عن أولاده، فضلا عن طلابه ومن يدعوهم ومن يرجو الخير فيهم. لا شك أن الأمر عظيم، الإنسان هو بنفسه ما يستطيع، لكن إذا استعز بالله فقد استعز بعزيز، وإذا ركن إلى الله فقد أوى إلى ركن شديد، حتى ولو كان ضعيفا، حتى ولو كان وعدا، ولو كان وحدا. الله المستعان. يقول إن العزة لله جميعا، يعني يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء، قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعته، بدليل قوله بعده إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول ومن المعلوم جميل أنك على طاعة الله، يعني يا أيها الرسول لما قال له الله عز وجل ولا يحزنك قولهم، وأن العزة لك ولأتباعك من الله. لاحظوا أنه لما قال إن العزة لله جميعا صار أبلغ من أنه يقول إن العزة لك، عرفتم؟ يقول إن العزة لك ولأتباعك من الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، جاءت صريحة في سورة المنافقون. وقوله وهو السميع العليم، أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات فلا يخفى عليه شيء منها، وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك فيك ويعلم ذلك تفصيلا، فاكتفي بعلم الله وكفايته، فمن يتق الله فهو حسبه. نسأل الله عز وجل أن يكون حسيبنا وحسيبكم جميعا، فإنه من لا يكون الله عز وجل حسبه يضيع في خضم هذه الأمور المدلهمة الصعبة الشديدة. قال تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. لاحظوا كرر أنهم ما يتبعون إلا الظن، هذا ثاني مرة في نفس السياق. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وكرر الاحتجاج بالليل والنهار والسماوات والأرض وإيش؟ وأن من في السماوات ومن في الأرض كلهم ملك له سبحانه وتعالى. يقول يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا يتصرف فيهم بما يشاء من أحكامه. وعبيدا إيش الدليل؟ وإن من شيء لا يسبح بحمده. يقول فالجميع مماليك لله مسخرون مدبرون لا يستحقون شيئا من العبادة وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه. ولهذا قال وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن أي الذي لا يغني عن من الحق شيئا وإنهم إلا يخرصون في ذلك خرص وإفك وبهتان. فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله
فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة فلن يستطيعوا. هذا تحدي آخر لهم غير التحدي لقبل قليل أنهم يأتون بمثل القرآن. فهل منهم أحد يخلق شيئا أو يرزق أو يملك شيئا من المخلوقات أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله قياما للناس وهو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه. يقول الشيخ السكون فيه في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض، فلو استمر الضياء لما قروا ولما سكنوا. لذلك النوم في الظلام أنفع للجسم، والنوم في الليل أصح للجسم. نوم ولو جزءا يسيرا من الليل أنفع للجسم، وأنفع النوم وما كان في ثلثه الأوسط، في ثلث الليل الأوسط. عرفتم؟ الله المستعان. يقول نعم، وجعل الله النهار مبصرا أي مضيئا يبصر به الخلق فيتصرفون في معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون عن الله سمع فهم وقبول واسترشاد لا سمع تعنت وعناد. فإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يستدلون بها على أنه وحده المعبود وأنه الإله الحق وأن إلهية ما سواه باطلة. لماذا؟ لأنها ظن وتخرص. وأنه الرؤوف الرحيم العليم الحكيم سبحانه. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يقول تعالى مخبرا عن بهت المشركين لرب العالمين، قالوا اتخذ الله ولدا أي فنزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه. لاحظوا كلمة واحدة تنقض كل ما سبق. سبحانه أي تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علوا كبيرا. يعني سبحانه يعني تنزه عن الولد وتنزه عن كل نقص. ابتغاء الولد إنما هو من النقص. أنا ليش أحتاج ولد؟ أريد يساعدني، صح؟ أريد يخلفني لأني أعرف أني سأنتهي وأعرف أني عاجز، فأريد أن إيش أعتضد في ولدي. فهمتم؟ لكن الله عز وجل غني لا يحتاج لا إلى من يعضده ولا إلى من يخلفه سبحانه وتعالى. يقول ثم برهن على ذلك بعدة براهين، أحدها قوله هو الغني أي الغنى منحصر فيه وأنواع الغنى مستغرقة فيه. فهو الغني الذي له الغنى التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه. فإذا كان غنيا من كل وجه فلأي شيء يتخذ الولد؟ ألحاجة منه إلى الولد؟ هذا مناف لغنى، فلا يتخذ أحد ولدا إلا لنقص في غنى. البرهان الثاني قوله له ما في السماوات وما في الأرض. يقول هذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات والأرض، الجميع مخلوقون عبيد مماليك. ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد، فإن الولد من جنس والده لا يكون مخلوقا ولا مملوكا، فملكيته لما في السماوات والأرض عموما تنافي الولادة. البرهان الثالث إن عندكم من سلطان بهذا أي هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله ولدا؟ فلو كان لهم دليل لأبدوه، فلما تحداهم وعجزهم عن إقامة الدليل علم بطلان ما قالوه وأن ذلك قول بلا علم. ولهذا قال أتقولون على الله ما لا تعلمون أي فإن هذا من أعظم المحرمات. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أي لا ينالون مطلوبهم ولا يحصل لهم مقصودهم، وإنما يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليلا ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه فيذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. حبيت نقرأ قصة نوح هي قليلة، ومن بعدها تأتي
قصة موسى، اتركها للقاء القادم إلى آخر السورة. طيب، قال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. شوفوا نبي ومن أولي العزم من الرسل يقولوا إيش؟ وأمرت أن أكون من المسلمين، قمة التواضع. أمرت أن أكون من المسلمين، يعني واحدا من المسلمين. واحد منا يقول لا أنا ملا، أنا عالم، أنا إمام، أنا فهمتم؟ هذا لا شك أنه حقيقة أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عظيم في الخطاب. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يقول تعالى لنبيه: واتل على قومك نبأ نوح، في دعوته لقومه حين دعاهم إلى الله مدة طويلة فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغيانا، نسأل الله العفو والعافية. فتمللوا منه وسئموا، وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا متوان في دعوتهم. وهذا يدلنا على ماذا؟ على عظيم الصبر، وأن الداعية لا بد أن يصبر ويستمر. قال: فقال لهم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، أي إن كان مقامي عندكم وتذكيري إياكم ما ينفعكم، جميل، ما ينفعكم بآيات الله الأدلة الواضحة البينة، قد شق عليكم وعظم لديكم وأردتم أن تنالوني بسوء أو ترد الحق فعلى الله توكلت، أي اعتمدت على الله في دفع كل شر يراد بي وبما أدعو إليه، فهذا جندي وعدتي وعدتي، جميل، وأنتم فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع العدد والعدد فأجمعوا أمركم كلكم، يعني بحيث لا يتخلف عنكم أحد ولا تدخروا من مجهودكم شيئا، وهذا إيش؟ تحدي لهم. وأحضروا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله رب العالمين ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي مشتبها خفيا، بل ليكن ذلك ظاهرا وعلانيا، ثم اقضوا إلي، أي اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم. لماذا؟ لأنهم هددوه: إن لم تنتهي يا نوح لنرجمنك، كما ورد ذلك صريحا في سورة هود. يقول: ولا تنظرون، أي لا تمهلون ساعة من النهار، فهذا برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالته صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، حيث كان وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تؤويه، وقد بادى قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم وعيب آلهتهم، وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي، وهم أهل القدرة والسطوة، وهو يقول لهم: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك. هل وقع هذا أيضا التحدي من نبي آخر؟ من هو؟ هود عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا إن شاء الله في سورة هود، جميل. فلم يقدروا على شيء من ذلك، فعلم أنه الصادق حقا وهم الكاذبون فيما يدعون، ولهذا قال: فإن توليتم، يعني عما دعوتكم إليه، فلا موجب لتوليكم، لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق، وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته إلى باطل قامت الأدلة على فساده. ومع هذا: فما سألتكم من أجر، أي على دعوتي وعلى إجابتكم، فتقول هذا جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل ذلك. إن أجري إلا على الله، أي لا أريد الثواب والجزاء إلا منه،
وأيضا فإني لما أمر فإني ما أمرتكم بأمر ومخالفكم إلى ضده، بل أمرت أن أكون من المسلمين، فأنا أول داخل وأول فاعل لما أمرتكم به. لذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام وأنا أول المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقول أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه ولو كل شيء وأن أكون من المسلمين. لاحظتم؟ لا شك حقيقة أن مثل يعني هذه الأشياء مهم جدا وقوف الداعية فيها، المواقف الصعبة، المواقف الصعبة، لكن يكون ذلك أيضا بلطف، لكن يكون ذلك بلطف. يعني نوح عليه الصلاة والسلام ما رد عليهم بمثل ما يقولون، سيأتينا هذا إن شاء الله بالتفصيل في سورة هود. يقول نعم فكذبوه بعدما دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، فنجيناه ومن معه في الفلك، يعني الذي أمرناه أن يصنعه بأعيننا، وقلنا له إذا فارت النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، ففعل ذلك، فأمر الله السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات أرواح ودسر تجري بأعيننا، وجعلناهم خلائف أي في الأرض بعد إهلاك المكذبين، ثم بارك الله في ذريته وجعل ذريته هم الباقين، ونشرهم في أقطار الأرض، يعني البشر الموجودين في الأرض هم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. نعم وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، يعني بعد ذلك البيان وإقامة البرهان، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي وهو الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم، لا تسمع فيهم إلا لوما ولا ترى إلا قبحا وذما، فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والنكال. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أي ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قومهم المكذبين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب الردى، فجاءوهم بالبينات، أي كل نبي أيد دعوته، نعم أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به وهي المعجزات. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه، طبع الله على قلوبهم بسبب تكذيبهم، وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا قال هنا كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي نختم عليها فلا يدخلها خير، وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم وتكذيبهم الأول. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المصدقين المخلصين المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.